إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا
ألا تشركوا به به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين والإسلام تحدثنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة عن الوصايا الأربع وهذا موعدنا مع الوصية الخامسة بإذن الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون مع خاتمة الآية الأولى والوصية الخامسة من هذه الوصايا الوصية الخامسة على نحو ما سمعتها متلوة ومقروءة أي خامس ما أوصاكم الله عز وجل به من هذه الوصايا والأمور التي حرمها عليكم في شريعته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم كما عرفنا منهج القرآن وهو ينتقل بنا من صلاح إلى إصلاح من صلاح نفس إلى إصلاح أسرة وإصلاح مجتمع الله جل وعلا جعل الوصية الأولى أساس كل أساس فقال ألا تشركوا به شيئا إنها ملخص العقيدة ثم ربط بقية الوصايا بهذه العقيدة التي هي سبيل الإصلاح في كل مجتمع وفي كل عصر ومصر فانتقل من صلاح العقيدة إلى صلاح الأسرة في شقيها وجانبيها فأمر ببر الآباء بالإحسان إلى الوالدين من حيث الأصل، ثم توجه إلى الفرع فذكر أهم حق من حقوق الأبناء فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ثم انتقلت الآيات في سبيل صلاح الأسرة وإصلاح المجتمع في جانب يرتبط بالعفة والطهارة، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم في شق آخر حيث الأمن والأمان، حيث حماية هذا المجتمع، حيث المحافظة على النفس، حيث البعد عن إراقة الدماء، حيث البعد عن الخوف والهلع والفزع، ذاك الذي إذا وجد في أمة لا تعيش آمنة ولا تكون منتجة ولا تحيا حياة سعيدة أبدا. فأراد الله عز وجل أن يدخل الأمن للأسرة وأن يوجده للمجتمع بهذه الوصية، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويوم أن كان الإسلام محكما في الناس، ويوم أن كان الناس يفقهون دينهم وكانوا أصحاب عقيدة كانوا يعرفون معنى الأمر والنهي، فإذا قال الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالقضية مفروغ منها عندهم، لا أن تظل الآية حبيسة المصاحف والمجتمعات الإسلامية تراق فيها الدماء، تراق فيها الدماء ليس قصاصا وليس بالحق، وإنما قد يكون من قبيل السارات وقد يكون من قبيل العصبيات والحميات الجاهلية. إنه القتل والقتال وإراقة الدماء تصفية جسدية، والقتل والقتال وإراقة الدماء ثأرا بين قبيلة وقبيلة، أو بين حكومة وشعب، أو بين شرطة وجمهور، أو قد يكون ثأرا وقتالا حمية جاهلية بسبب قومية أو عنصرية بغيضة بين بلدين، أو قد يكون بسبب فكر ضال وأفهام مغلوطة كهذا الذي يقع في الجزائر وينسب للإسلام وتشوه به صورة الإسلام والإسلام منه براء. إن إسلامنا العظيم يحرص أشد الحرص على أمن المجتمعات بحيث يوفر الأمن للناس ويوفر الحماية لهم ليكون المجتمع آمنا وليكون المجتمع منتجا. هل يمكن أن يكون المجتمع منتجا في ظل خوف أو هلع؟ لا. ولذا ربط الله عز وجل بين قضية الأمن وقضية الاقتصاد، حيث الإطعام، حيث الإنتاج، فقال ربنا جل وعلا ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنهما عنصران أساسيان لكل مجتمع، عنصر الأمن وعنصر الإطعام. ولذا قال الله عز وجل وهو يضرب لنا المثل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا عنصر الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا عنصر الرزق والإطعام. فكفرت بأنعم الله، لم تكفر بالله وإنما كفرت بأنعمه، وكفرت بمنهجه، وكفرت بشرعه، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أعظم بليتين تصاب بهما أي مجتمع. لكن الجزاء من جنس العمل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما الذي صنعوه؟ إعراض عن شرع الله، واستدبار لكتاب الله، وبعد عن هدي الله. اسمع: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن دين الله، وأعرضوا عن منهج الله، وأعرضوا عن شرع الله. فماذا كانت النتيجة؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ ويضرب الله المثل ثالثة، ليس على مستوى قرية كالمثل الأول، ولا على مستوى مدينة كالمثل الثاني بسبب، ولكن على مستوى العالم كله والأمم بأجمعها. فيقول الله عز وجل لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوة الإسلام نعمة الأمن، نعمة عظيمة في الإسلام. فإذا ما تحول الأمن إلى فزع، وصارت الحياة لا يأمن الإنسان فيها على نفسه أو على بيته أو على أولاده، ولا يأمن على ثمة شيء، فتلك الحياة العدم أولى منها. وكيف يحيى الإنسان آمنا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبل النعمة من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أجل هذا الأمن والأمان كانت تلك الوصية الخامسة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تأتي هذه الوصية من بعد ذكر الوصية الثالثة والتي هي نهي عن القتل أيضا، لكنه قتل خاص. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياه. ثم تأتي الوصية الخامسة، ولا تقتلوا النفس على العموم. فكأن الوصية الثالثة فيها تخصيص يرتبط بالأسرة، ولا تقتلوا أولادكم، لكن الوصية الخامسة تعميم يعم المجتمع. وجاءت كلمة النفس بالألف واللام، ولا تقتلوا النفس، وال هنا في الجنس، ولا تقتلوا النفس جنس النفس، ليس نفسا بعينها، إنما لا يقتل جنس النفس. ولك أن تفسر ولا تقتل النفس بمعنى ولا تقتل الإنسان، ولا تقتل الناس، ولا تقتل الإنسانية، أنها اسم جنس. فقوله ولا تقتل النفس كقوله في موطن آخر إن الإنسان خلق هلوعا، فالإنسان هنا اسم جنس، أو كقوله إن الإنسان لفي خسر اسم جنس لمجموع الإنسانية، أو كقول العرب أهلك الناس حب الدرهم والدينار، فقولهم أهلك الناس اسم جنس. فهنا ولا تقتل النفس أي جنس النفس. بذلك عد الله عز وجل قتل نفس واحدة بمثابة قتل البشرية بأسرها، فهذا هو المعبر عنه بصريح العبارة الآية الكريمة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسمعت عبد الله؟ إن الاعتداء على نفس واحدة ليس اعتداء على تلك النفس المقتولة أو المعتدى عليها، إنما هو اعتداء على جنس البشرية وكافة الإنسانية. ودين فيه هذه الآية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا نسب إليه أنه دين قتل ودين عنف ودين إراقة دماء ودين إرهاب، علمت كذب هذه المقولات، وعلمت كذب تلك الدعاوى الزائفة، لأن قرآننا علمنا أن قتل نفس واحدة كقتل البشرية بأجمعها، وأن إحياء نفس واحدة كإحياء الإنسانية جمعاء، فما أعظمه من دين، ما أعظمه من دين، لكن شريطة أن يكون واقعا في الحياة، لا أن يكون حبيسا كتب أو حبيس كتاب، أو أن يكون كلاما نظريا يوضع على أرفف المكتبات. ولذلك شنع الإسلام أيما تشنيع على تلك الجريمة النكراء، جريمة القتل، وطالما وجدنا في كتاب الله الربط بين ذنوب كبائر ثلاث: الشرك والزنا والقتل، ومثاله ما قاله الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. رأينا هذه الآية والوصايا التي نحن بصددها، ذكرت الشرك والزنا والقتل وإن كانوا متفرقات. رأينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وربط القرآن والسنة بين هذه الذنوب في أكثر من سياق وفي أكثر من موضع يدل على أن بينها ربطا، ووجه الربط بينها أن الجرائم هذه بمثابة القتل، فالشرك قتل للفطرة، والزنا قتل للأسرة، وقتل النفس قتل للمجتمع. أمة تعيش بالشرك أمة ميتة، فطرتها ميتة، وأمة ينتشر فيها الزنا فقد قتلت الأسرة، أو إذا انتشر فيها القتل فقد قتلت أفرادها وقتلت مجتمعها. ومن انتشرت هذه الأمراض الثلاثة في أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات إلا كانت مقدمة لانهيارها وسببا لزوالها. وسائل التاريخ عن حضارات الإغريق وحضارة الفرس وحضارة الرومان، ما الذي أزال تلك الحضارات؟ وما الذي بددها وأبادها؟ يوم الآن انتشرت فيها هذه الموبقات، حيث الشرك والزنا والقتل. فلما انتشرت هذه الأوبئة أدت إلى انهيار تلك الحضارات، وأعداء الإسلام يعون من التاريخ دروسا، فهم يريدون لنا أن يعيد التاريخ نفسه معنا، بحيث تقع فينا تلك الأوبئة فتكون سببا لهزائمنا وسببا لدمارنا وضياعنا، حتى ينتصر الأعداء علينا دون أن يقاتلونا، فيكون الأمر نصرا بلا حرب بالنسبة لهم، ويكون بالنسبة لنا دمارا وفناء دون تدخل عسكري من الأعداء. لكن يكفيهم التدخل السابق المتمثل في هذا التدخل، أو الغزو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي والإعلامي. ذاك الذي أرادوا من ورائه أن يحققوا نشر هذه الموبقات فينا، شرك بالله وقتل للنفس وانتشار الزنا في مجتمعاتنا. وإننا لنرى مقدمات خطيرة تنذر بشر كثير، وعلينا أن نفيق قبل فوات الأوان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الإسلام قتلها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، بمعنى هي نفس محترمة حرم الله قتلها، فهي مصونة، نفس لا يجوز قتلها إلا بحق شرعه الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، ومن فعل فليصنع ذاك التهديد والوعيد الشديد من ربنا بالبطش الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي ذنب من الذنوب ذكر الله عز وجل فيه كل هذه العقوبات في آية واحدة يقول لنا ونحن نسمع ثانية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما أعظم القتل من ذنب. إن الإسلام جعل هذا الذنب لا يكاد يغتفر، كما اختلف علماء الإسلام هل للقاتل توبة أم لا. وقتل امرئ عند أهل الكفر جريمة لا تغتفر، وأما قتل شعب أو أمة فهو أمر عندهم فيه نظر. فما أعجب تلك المقاييس وهذه الموازين وتلك المكاييل التي يتعامل بها الشعب الأوروبي أو الأمريكي المتقدم مع الشعوب المسلمة. قتل امرئ عندهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة من عندنا أمر فيه نظر. بأي الموازين تتعامل حقوق الإنسان، وبأي المكاييل تتعامل هيئة الأمم أو اللمم؟ قتل امرئ عندهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة منا أو عندنا أمر فيه نظر. وقد علمت مقياس القرآن، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. سبحان الله، لما قتل قابيل أخاه هابيل في قصة بني آدم، فما من نفس قتلت في الدنيا منذ بدء الخليقة، منذ أن قتل قابيل هابيل وإلى أن تقوم الساعة، إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا يا رسول الله؟ لأنه كان أول من سن القتل، ذلك أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهؤلاء الذين يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وكذا هم الذين يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لما كانت النفس اسم جنس فإنها تعني لا يجوز أن تقتل نفسك ولا أن تقتل غيرك. فيندرج في الآية: ولا تقتلوا النفس، لا تقتلوا أنفسكم، ذاك المعروف بالانتحار هو الذي نهى الله عز وجل عنه في آية النساء بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما من تردى من على جبل فقتل نفسه فهو في جهنم لا يزال يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. فمن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده لا يزال يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجى بطنه بحديدة فحديدته في يده يجو بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إنها موضة الانتحار. ولد ينتحر لأنه رسب في امتحان أو سقط في الشهادة الثانوية، وولد ينتحر لأن محبوبته فضلت آخر عليه، ظل يحبها طوال سنوات الدراسة، فلما تخرج وجاءها من هو أفضل منه فضلته عليه، فينتحر فداء للمحبوب. ومن مات فداء للمحبوب فهو شهيد عند عبد الحليم وأمثاله من الهلافين. فما أكثر ما نقرأ في الحوادث والقضايا عن الانتحار. وربنا جل وعلا كما نهى عن قتل الغير نهى عن قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم، هكذا على الخصوص، وأما على العموم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة الإسلام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، التي حرم الله قتلها وجعل لها حرمة عظيمة، فهي بنيان الله وهي ملك لله، لا يجوز لإنسان أن يفرط فيما وهبه الله. والنفس بمثابة الجوهرة الغالية التي وهبنا الله إياها، ولذا حرمها وعظمها. والإسلام العظيم جاء بقضايا كلية تعرف بالكليات الخمس: الحفظ أو حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ العرق. من أجل هذا كان الإسلام، فهذه الكليات الخمس تحتل النفس فيها مركزا مرموقا. لذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف العظيم
في خطبة الوداع في ذلك اليوم العظيم، في الحشد العظيم، في البلد العظيم، وقال للناس: في أي يوم أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في يوم عرفة، في خير أيام الله على الإطلاق. في أي شهر أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أنتم في الشهر الحرام. في أي بلد أنتم؟ تأدبا قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أنتم في البلد الحرام. ثم شرع صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم دماءكم، إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولما وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. مؤمن واحد أعظم حرمة عند الله عز وجل، يغسل به نفس ويراق به دم. نعم، قتل جزء محافظة على الكل، محافظة على الكل، قتل جزء محافظة على الكل، قتل بالحق يكون قصاصا أو يكون منعا لإفساد في الأرض أو يكون رجما لزان أو يكون عقوبة لمرتد أو يكون قتالا لأهل بغي. كل ما ذكر من قتل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من جنس القتل بالحق للحفاظ على المجتمع، أمنه وحمايته، على نحو ما سنفصل القول فيه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، فأرنا رحمتك بالمؤمنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وفرج كرب إخواننا المكروبين، وفك أسر إخواننا الماسورين. اللهم ونجح أبناء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم أموات المسلمين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم دمر الصرب المجرمين. اللهم أهلك اليهود المغتصبين. اللهم انتقم من أمريكا الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم انصر دينك وكتابك، وانصر نبيك، وزد عن حياضه وادفع عن عرضه. اللهم دافع وادفع عن عرض نبيك محمد، وانتقم لنبيك محمد، فإنا عاجزون عن أن ندافع عنه أو نزود عن عرضه. اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتصر لدينك ولكتابك ولسنة نبيك، وانصر عبادك الصالحين. اللهم أقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم ارفع مكرك وغضبك عنا. اللهم قنا شر البلاء والوباء، وقنا شر الفتن والمحن، وقنا شر الزلازل والخسر، وقنا شر المسخ والقذف. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، وعاملنا بمنك وإحسانك ورحمتك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، واللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا إخوة الإسلام،
الوصية الخامسة التي نحن بصددها يقول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القاعدة العامة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. الاستثناء: إلا بالحق. اللغة دائما وأبدا يكون المستثنى جزءا قليلا من المستثنى منه، ومعناه أن القاعدة هي عدم القتل، وأن القاعدة عدم إراقة الدماء. لكن يأتي الاستثناء للمحافظة على القاعدة أيضا، فيقول ربنا هنا: إلا بالحق. هكذا بكلمة واحدة مجملة يفصلها القرآن في مواطن أخرى: إلا بالحق. من أوائل هذا الحق ما ذكره الله عز وجل في أمر القتل قصاصا، فقال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آيتان موضع في سورة البقرة وموضع في سورة المائدة، وإن كانت آية المائدة أعم من آية البقرة لأن آية سورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وآية المائدة فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بلا تفرقة بين حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى، أن النفس بالنفس. وآية سورة المائدة متأخرة نزولا على آية البقرة. قال بعض العلماء فتكون ناسخة بتخصيص سورة البقرة حيث الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ويبقى التعميم أن النفس بالنفس. وهناك رأي له وجهته أن آية المائدة لم تنسخ آية البقرة وإنما آية البقرة نزلت لتبطل عادات جاهلية منتشرة، إذ كان الجاهليون يأبون إلا أن يقتلوا السيد بالعبد، واحد قتل عبد فلان فيأبى إلا أن يقتل سيده، أو إن قتل أنثى من قبيلة فيأبون إلا أن يقتلوا بدلا منها رجلا، ورجلا له سيادته ووجاهته. ومثل هذا في الشهر لا يزال في الناس قائما، إن قتل رجل من فقراء العائلة ومن غير أولي الإربة من الرجال فيها أبوا إلا أن يقتلوا به رأسا كبيرا وسيدا مقودا أو سيدا قائلا. فهنا نزلت آية البقرة تنهى عن هذا، فتقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم جاءت آية المائدة على إطلاق تبنى عليهم فيها أن النفس بالنفس، وصارت على شموليتها وعلى عمومها وإطلاقها، إلا أنه استثنى منها للأدلة المقيدة للمطلق والمخصصة للعام أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل سيد بعبد ولا يقتل والد بولد، لا يقتل مسلم بكافر لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على ذلك، ولا يقتل سيد بعبده قصاصا، ولكن يبقى التعذير الذي قد يصل إلى القتل فعلم عن قبيلته أنها تقتل عبيدها فحكمهم القتل تعزيرا لا قصاصا، ولا يقتل والد بولد، لأن الإسلام لما نهى عن جريمة القتل أراد أن يستأصل الشر، والشر من الوالد تجاه الولد أمر غير وارد، بل المعروف هو الرحمة والحنو من الآباء على الأبناء، لكن قد يقتل ابن على أبيه، فقلما يقتل أب على ابن، لكن يقطع القسوة من الابن على الأب. فلما كانت القسوة غير متوقعة من الأب على ابنه أصبح قتل الوالد لولده من الندرة بمكان، ومعناه إن وقع فهو إما لجنون عارض ألم بالأب، وإما لقسوة وعقوق من الابن أخرج الأب عن طبيعته وعن فطرته فثار أو تعصب فخرج عن حدود إمكانياته وعن ضبط نفسه فقتل ولده. والإسلام ما جاء لمثل هذه الحالات الشاذة أو النادرة يقعد لها قواعد ويقنن لها قوانين، وإنما يقعد القاعدة حيث مظنة الوقوع لا حيث ندرة الوقوع أو الشذوذ. لذلك لا يقتل والد بولد، ويبقى التعزير حسب ما يراه القاضي، والذي قد يرى فيه القاضي من الأب ما يستدعي القتل فيكون القتل تعزير. إذن القصاص أن النفس بالنفس، وتبقى هذه الاستثناءات لحكمها وعلاتها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قصاصا، ومع ذلك فهذا في القتل العمد دون القتل الخطأ، والقتل العمد أيضا ليس فيه القصاص وحده، وإنما القصاص أو الدية أو العفو، يدفع القاتل لأهل القتيل، فإن شاءوا قتلوا قصاصا، وإن شاءوا رضوا بالدية، أو أن يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة. فعظمة الدين أنه ترك مجال القصاص من باب، وجزاء سيئة سيئة مثلها من باب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم فتح المجال لباب الدية ولباب العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والإسلام إذ يقر الدية والعفو مع القصاص في القتل العمد إنما ذلك من باب الحفاظ على الأنفس، ومن باب أن الإسلام يكره كثرة إراقة الدماء، ولكنه إذ شرع القصاص فللحكمة المعلومة ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا مين؟ يا أولي الألباب، لأن القضية تحتاج إلى ذوي عقول نيرة تتفهم الحكمة من القصاص. لو أن مجرما ظل يقتل الأبرياء دون أن يقتص منه، دون أن يقتل قصاصا عادلا، فكيف يكون حال الناس وكيف يكون حال المجتمع؟ أو لو أن القرآن ترك أمر قتل ذلك المجرم للناس على طريقة السعر الذي يكون بين القبائل، فكيف تكون إراقة الدماء؟ ولذلك السعر من قبيلة يوشك أن يأتي عليهم، مع أن المسألة في البداية إنما هي قتل نفس واحدة. لو نفذ حكم الله بالقصاص لانتهت المسألة، لكن ترك الأمر هملا وسدا، هؤلاء يقتلون من أولئك وأولئك يقتلون من هؤلاء، فكانت ثأرا جاهليا. لذا قال ربنا ولكم في القصاص حياة، وأمر كان يعلمه أهل الجاهلية من قبل نزول القرآن، يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن واحدا قتل واحدا فقتل فيه انتهت القضية. وهنا عظمة تعبير القرآن، لم يقل القتل أنفى للقتل، وإنما قال بهذا الأسلوب البليغ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مما قرأت أن أحد المستشرقين قرأ القرآن لعله يجد فيه مطاعن أو تناقضات، فلم يجد فيه إذ كان منصفا، لم يكن مستشرقا متعصبا، لم يكن كهذا المستشرق أو الأستاذ الفرنسي الذي يدرس كتابا كله سب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسم حرية الكفر لا حرية الفكر. الشاهد أن المستشرق وهو يقرأ كتاب الله لم يقع أمامه إشكال إلا في آية واحدة لم يستطع أن يفهمها، ولكم في القصاص حياة. يقول كيف يكون قتلا وفي ذات الوقت يكون حياة؟ هناك شخص قتل فهو فرد، فإذا أبينا إلا القصاص قتلنا فردا آخر ألا وهو القاتل. والقرآن يعبر عن هذا القصاص بأنه حياة، مع أنه في ظاهر الأمر قتل لشخص آخر. فماذا كان؟ مضت به الأيام إلى أن قتل أخوه وعرف القاتل وأخذ إلى الحكم عليه. ففي اليوم الذي سيحكم على هذا القاتل الذي قاتل أخاه، اصطحب ذلك الشخص مسدسه في جيبه، يقول إن حكمت المحكمة بقتل قاتل أخي فهو حكم العادل، وإن ترخصت بالحكم دون القتل ف فسأخرج مسدس وأنا في قاعة المحكمة لأقتل قاتل أخي، وليكن بعد ذلك ما يكون ولو أن أقتل أنا في نفس الوقت. فحكمت المحكمة بقتل القاتل، فساعتها أحس بأنه ولد من جديد، وعلى قدر فرحته بهذا الحكم، على قدر ما راح يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، زال الإشكال الذي كان سببا في عدم إيمانه بالقرآن أو دخوله في الإسلام لما فهم على الواقع وفي الحقيقة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكان القصاص، والقصاص كما علمت في القتل العمد وليس وحده، بل وهناك الدية لمن أراد والعفو لمن طابت نفسه، وهو الجمع بين الواقعية والمثالية في الإسلام. مثالية ترتقي بالواقع، وواقع ينفذ المثالية. أما القتل الخطأ فلا يجوز فيه القصاص، والقرآن الكريم يبين هذه القضية بأسلوب في غاية العظمة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ، ليس عمدا وليس جناية وليس تصفية جسدية، إلا خطأ. فما جزاء القتل الخطأ؟ الدية والكفارة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ليست هناك دية مسلمة للأعداء حتى لا يعانى الأعداء بأموال المسلمين على قتل المسلمين وإفساد مجتمعات المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذن إلا بالحق القصاص على تفصيل قد ذكر. ثانيا إلا بالحق إذا وقع الإفساد في الأرض والبغي والعدوان مع محاربة دين الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما يسمى بقانون الحراب أو حد الحراب. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
يوم أن يوجد في المجتمعات عصابات للقتل والصف المسلح والسرقة بالإكراه ولبث الفساد في الأرض كالتي نسمع عنها في بلاد الكفر عصابات المافيا، فمثل هذه العصابات لا تترك في المجتمع المسلم، تقلقل أمنه وتقتل الأبرياء فيه وتنتهك الأعراض، تغتصب النساء، ولربما دخلت هذه العصابة على بيت صغير فإذا بها تقتل رب الأسرة صاحب البيت وتنتهك عرض الزوجة اغتصابا، وتخشى من الأطفال أن يشهدوا عليهم فيقوموا بقتل الأطفال ثم السطو على المال وأمثال هذا الذي ينفذ فيه حد الحرابة. لماذا؟ لأنه بقتل هذه العصابة المتمثلة في أفراد يكون ردعا لغيره ليبقى المجتمع آمنا مطمئنا بعد ذلك حينا من الدهر. ولربما نسيت الحادثة فقامت عصابة أخرى على تلك الشاكلة فيكون هذا الحد قانونا رادعا وجزاء عادلا من الله جل وعلا. إلا بالحق، وذلك كمن ارتد عن دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إلا بالحق، الزاني المحصن رجل متزوج وأبى إلا الإفساد في الأرض، أبى إلا الزنا، فهو عنصر شاذ، عضو مريض يجب أن يبتر من المجتمع. الشاب الذي يخطئ فيقع في جريمة الزنا يعاقب بمئة جلدة، لكن المتزوج الذي عنده ما يعف به نفسه وفتحت له أبواب الحلال بما يكفيه فأبى إلا الحرام، فهذا عضو خبيث مريض بمرض يستعصي على العلاج لا علاج له إلا البث. لذا قرر الإسلام أن يرجم رجم الكلاب. وكذا القاتل، وقد سبق الكلام عنه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة في حديثه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الشيء بالدال، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينها المفارق للجماعة أي المرتد بعد إسلامه، كما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فذكر الزاني بعد إحصانه يرجم، والقاتل يقتل، والمرتد بعد إسلامه يقتل أو ينفى، يقتل أو ينفى، وهي تفرقة ذكر العلماء لها وجوها: بين من يدعو لردته فهو مرتد
ويدعو الناس لردته أو يجهر بتلك الردة ويعلن عنها ويمثل حزبا منظما فيه الدعوة للردة والإلحاد أو العلمنة وأمثال هذا، وبين أن يسكت ولا يعلن عن ردته، فمثل هذا قد تكون له عقوبة دون القتل تتمثل في نفيه أو سجنه إلا بالحق، كقتال الطائفة الباغية التي تعالج في البداية بالصلح، فإن أبت فالقتال، ذلك أن الإسلام يستخدم المرهم قبل المشرف والوقاية قبل العلاج، فيقول لنا عند تنازع قبيلتين أو دولتين أننا نصلح بينهما، ليس الصلح بين دولتين متنازعتين حله اللجوء إلى هيئة الأمم، ليس الصلح بين دولتين إذا بغت دولة وتعدت فإذا بها تسرق أو تنهب أو تتعدى على الدولة الأخرى، فليس حله أن نستعين بأهل الكفر على أهل الإسلام. يوم أن تحاربت العراق مع إيران جعلوا الحل في يد مجلس الأمن وهيئة الأمم، ويوم أن اعتدت العراق على الكويت كان الحل عندهم الاستعانة بالكفار في أوروبا وأمريكا لقتال العراق، ولا تزال المصائب تسرى جراء هذه الفعلة النكراء، لكن حل هذه الطائفة الباغية والدولة الظالمة في كتاب الله وفي ميزان الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هناك صور أخرى لإباحة قتل أو قتال تندرج في قوله تعالى إلا بالحق، كأن تخرج طائفة على حاكم مسلم ممكن، على حاكم انعقدت له البيعة واستقر أمن الجماعة والدولة، ثم جاءت طائفة فخرجت على ذلك الحاكم المؤمن الممكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وذلك عقلا للدماء وأمنا للمجتمع. وكذلك من الحق ما قاله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. التعذير إذا ما انتشر الشذوذ الجنسي الذي يورث البلاد النكبات وينشر فيها الأمراض والأوبئة كالإيدز وخلافه، فعلاج هذا الشذوذ مكره. إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن مؤتمر السكان الدولي يدعو إلى الشذوذ، والمجتمع الغربي يزوج الرجلين والكنيسة تبارك ذلك الزواج،
الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا ما ترك رجل الصلاة فإنه تقام عليه الحجة ويستتاب، فإن تاب فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب قتل حجا أو كفرا على خلاف. ومثله قوم منعوا الزكاة إن كان فردا أخذت منه عنوة مع نصف ماله تعذيرا، وإن كانوا جماعة لهم منعه قتلوا، كما قاتل صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة، ودليله في ذلك الحديث الذي ذكر مع قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى: إلا بحق، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف ونظر، لكن ذكرناها لصحة أدلتها ولبيان الحق الذي أراده الله جل وعلا في المسألة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مع نهاية الآية الأولى التي ذكرت الوصايا الخمس سجلت في هذه الجملة: ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. الآية تذكرنا بقداسة المرجعية، تذكرنا بعظمة المشرع، ذلك أن الذي نهى عن الشرك وأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما ونهى عن قتل الأولاد واقتراب الفواحش وقتل النفس، الذي أمر ونهى هو الذي له حق الأمر وحق النهي، ألا وهو الله. فقال: ذلكم وصاكم. ووصى وأوصى في اللغة بمعنى يأمر بفعل الخير وينهى عن اجتناب الشر، ووصى بمعنى أمر ونهى ووعظ. ذلكم وصاكم. من الذي وصاه؟ الله الذي خلق فأمر، ألا له الخلق والأمر، والذي خلق فعلم، فلما علم حكم: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلكم المشار إليه من الوصايا الخمس السابقة، واللام لام البعد ولام العلو ولام العظمة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يذكركم بأن ما ذكر من الوصايا تتناسب مع العقول النيئة، تتفق مع العقول السليمة، وتتمشى مع الأخلاق الكريمة. لعلكم تعقلون. قيل لأعرابي: لما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه لم يأمر بشيء. وقال: العقل ليس هو ما أمر به ولم ينهى عن شيء. وقال: العقل ليسه لم ينهى عنه، إنما كل ما أمر به وكل ما نهى عنه يتفق مع العقول السليمة والأخلاق الكريمة. لذا جاء السياق هنا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فمن كان له عقل ميت ومن كان له قلب يتلقى وأذن تسمع وجد في ذلك موعظة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم تترى الوصايا أربع وصايا في الآية الثانية معلومة ومعروفة فاقتضى المقام التذكير بها ولذا جاءت خاتمة الآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لأنها من باب التذكير لمن غفل. ولما كان الالتزام بمنهج الله يحتاج إلى جهد يتمثل في التقوى كان سبيل الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومع الآيتين الثانية والثالثة حيث بقية الوصايا نتابع اللقاءات بإذن الله تبارك وتعالى مع الجمعة الأولى من كل شهر هجري حيث دروس العقيدة في كل يوم أحد بين المغرب والعشاء إن شاء الله جل وعلا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا ألف بين قلوبنا أزم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الولاء أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.